رسول الله. أما بعد، فإذن المتصلة للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى قال في تفسيره سورة النساء، اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم
بس
شيخ.
أنت يقظ أو نائم؟
نعم،
يقظ أو نائم؟
أنا يقظ الحمد لله.
طيب، بسم الله.
بسم الله. قال سورة النساء مدنية وآياتها 76 و100. قال العوفي عن ابن عباس نزلت سورة النساء بالمدينة وكذا، روى ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروي من طرق من طريق عبد الله بن ليعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا مسعر بن كدام عن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن في سورة النساء إلى 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سامع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 5 آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 8 آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أول: إن يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تعالى أمرا خلقه وتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرأها فأعجبته فأنس إليها ونسيت إليه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم ولوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي يتساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي يتساءلون وتعاهدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم كما قال والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النافر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من كلمة كده وفقرهم. لو حد شايف واضح على حد، فقام فخطب الناس فبعد صلاة الظهر، فقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى قات عريهم عريهم حتى ختم الآية، ثم قال: يا أيها الناس عوريهم ثم قال: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حضهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل من دينارهم درهمه من صاع بره من صاع تمره. وذكر تمام الحديث، وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها: ثم يقرأ 3 آيات هذه، منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
وقد
إنه
ثبت في
كان
صحيح مسلم
حوبا
من حديث
كبيرا.
جرير بن عبد الله الباجي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من نوطر هم مجتاب النمار، اي
نعم
من عربهم وفقرهم، من عريهم وفقرهم.
نعم أحسن الله إليك.
ايه اللي فيه انت
ثم
كنت
قال:
واقف ليه؟
لا، عريهم دي ما كانتش عندي باينة، وبعدين تبينتوها يعني.
من عريهم وفقرهم. نعم.
وذكر تمام، طيب: تصدق رجل من دينارهم درهمه من صاع بره من صاع تمره. وذكر تمام الحديث، وهكذا رواه أحمد وأهل السنن يعني ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها: ثم اقرأ 3 آيات هذه، من: يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن ابي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل ان ياتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من اموال الناس بالحلال من اموالكم، يقول: لا تبدلوا اموالكم الحلال وتاكلوا اموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب الزهري: لا تعطي مهزولا، لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زيفا زيفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم، ويجعل ما كان الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح وكانه الزيف، ويقول: درهم بدرهم. وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل بن حيان والسدي وحسين: لا تعطوها فتأكلوها جميعا. وقوله: إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس: أي من عظيم. وروى ابن مرضوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا، قال: إثما كبيرا. ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكندي وهو ضعيف. وروي هكذا عن مجاهد وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن بن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: اغفر لنا حوبنا وخطايانا. وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب رضي الله عنه طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا. قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن أنس أن أبا أيوب رضي الله عنهما أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن طلاق أم أيوب لحوب، فأمسكها. ثم روى ابن مردويه هو الحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم من امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم سليم لحوب، فكفه. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج انه قال: اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فنكحها، وكان له عذق لها عذق، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وان خفتم الا تقسطوا احسبه. قال: كانت شريكته في تلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب انه قال: اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن اختي، هذه اليتيمه تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا ان ينكحوهن الا يقسطوا اليهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن في الصداق، وامروا ان ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن. قال عروه: قالت عائشه: وان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
وأمروا أن
هذه الايه،
ينكحوا.
وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك بالنساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من راغبوا فما في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله: مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعة، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربعة. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء: لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لا ذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع. فجأة صوت غريب.
ماشي.
طيب: وإلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 40 إلى 9. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 40 إلى 9 كما ثبت في الصحيح، وأما 11 كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري، وقد روينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ب15 امرأة، ودخل منهن ب13 وجتمع عنده 11 ومات عن 9. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع، ولنذكر الأحاديث بذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر الزهري قال ابن جعفر في حديث عنبان بن شهاب عن سالم عن أبي أن غيلان بن سنة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السماء سمع في موتك فقذف في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلا، ويم الله لا تراجعن نساءك ولا ترجعن مالك، أو لأورثهن منك ولا آمرهن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبياقي وغيرهم من طرق عن اسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن ابي عروة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر باسناده مثله الى قوله: اختر منهن اربعه. فباقي الحديث بقصة عمر من افراد احمد، وهي زيادة حسنة، هي مضاعفة لما علل بها البخاري، مضاعفة في الف لما علل به البخاري، مضاعفة.
مضاعفة.
طب إن تكتب كيف تكتب؟
زي ما هي مكتوبة كده.
فيها ألف يعني، مضاعفة.
أي نعم.
يعني مقوية يعني ولا إيه؟
نعم.
طب هو بيقول زيادة حسنة،
أي نعم.
ولا هو اللي هو الحديث المضاعف بالرواية دي؟ يعني في حد صح حد ضعف؟
مضاعفة مضاعفة، بس الألف دي المشكلة فعلا
هي من التضعيف يعني، ضعيفة
هي
يعني،
تضاعف.
بعضهم قواه وبعضهم ضعفها.
نعم، وهي زيادة الحسن وضعف لما علل البخاري والحديث محمد.
لما علل به البخاري وهذا الحديث. لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكى عنه الترمذي، حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري. حدثت عن محمد انه قال: حدثت عن محمد بن ابي سويد بن الثقفي ان غيلان بن سلمة فذكره. قال البخاري: وانما حديث الزهري عن سالم عن ابي ان رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لا تراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. وهذا التعليل فيه نظر والله اعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا، وقال ابو زرعه واصح، وقال البياقي، ورواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن ابي سويد عن محمد بن يزيد، وقال ابو حاتم: وهذا وهم انما هو الزهري عن محمد بن ابي سويد انه قال: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البياقي: ورواه يونس بن عينه عن الزهري عن محمد بن ابي سويد، وهذا كما علله البخاري. والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقة على شرط شيخين، ثم روى من غير طريق معمر بل والزهري. قال البياقي: ثم روي،
نعم، روي.
وقال البياقي: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي قال أخبرنا يوسف بن عبيد الله قال حدثنا
أبو عبد الله الحافظ، أبو علي الحافظ.
أبو عبد الله الحافظ الحاكم
نعم،
قال حدثنا أبو علي الحافظ
اللي هو النيسابور.
نيسابوري قال حدثنا النسائي. نعم، قال حدثنا سرار بن مجشر، سرار ابن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة رضي الله عنه كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن الساكني: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة، وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي: وكذا رواه السميذع بن وهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن حارث او الحارث بن قيس وعروه بن مسعود الثقفي وصفان بن اميه، يعني حديث غيلان بن سلمه. فوجه الدلاله انه لو كان يجوز الجمع بين اكثر من اربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشره وقد اسلم. فلما امره بامساك اربع وفراق سائرهن دل على انه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع بحال، دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال، فإذا كان هذا في الدوام فبالاستئناف في الطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه أعلم بالصواب. حديث آخر في ذلك رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة الحاء
اي نعم.
والضاد، وعن حميضة عندي خميصة عن حميضة بنت الشمردل
نعم.
عن حميضة بنت الشمردل، وعند ابن ماجه بنت الشمردل ابن الأولى ابن. روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل، وعند ابن ماجه بنت الشمردل الأولى ابن والثانية بنت. وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذل المعجمة عن قيس بن حارث، وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس، أن عميرة أن عميرة الأسدي قال أسلمت
عميرة.
وعندي، عميرة الأسدية قال أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ولا فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4، وهذا الإسناد حسن، وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن عبد المجيد ابن سهل، ولا عن ابن سهل، عن ابن سهل بن عبد الرحمن عن عوف
اي
بن
نعم
الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي.
نعم
قال أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي أنه قال أسلمت وعندي 5 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة وطلقتها. هذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي. قال وقوله وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، نعم فواحدة
فإن خفتم
إن خفتم، وإن خفتم ألا تع الغلطة فينا سيدنا معلش،
فإن
أما أنا قلت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا، ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، قاله زيد بن أسلم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله، أي شاعر. وتقول العرب عال الرجل
يعيل
يعيل عيلة إذا افتقر،
متى يعيل
نعم وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرائر أيضا، والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قاس طوى ظلم وجار، وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب أنه قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان أعول، بميزان أعول، رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوية وابن حبان في صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي إبراهيم وخثيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير، ولا ابن عمير على طول، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن ابي حاتم قال ابي هذا خطا وصحيح عن عائشه موقوف. قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشه ومجاهد وعكرمه والحسن وابي مالك وابن رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء القرثاني وقتاده والسدي ومقاتل بن حيان انهم قالوا لا تميلوا. وقد استشهد عكرمه ببيت ابي طالب الذي قدمناه، ولكن ما انشده كما هو المروي في السيره، وقد رواه ابن جرير ثم انشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسماة. وقال ابن زيد إن النحلة في كلام العرب الواجب، ويقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة بلا صداق إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كاذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي انه قال اذا اشتكى احدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم او نحو ذلك فليبتع به عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. يجتمع ماء السماء على العسل. طيب. وقال هشيم عن سير عن ابي صالح كان الرجل اذا زوج بنته واخذ صداقها دونها فنهاه الله عن ذلك. ونزل واتوا النساء صدقاتهن نحله. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الحميدي وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن مالك السلماني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتوا النساء صدقاتهن نحله. قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم. وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني مش السلماني بيلماني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحوا الأيامى ثلاثا. فقام إلي رجل فقال يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال ما تراضى عليه أهلوهم. ابن البيلماني ضعيف. بيلماني. ثم فيه انقطاع أيضا.
صلى الله عليه وسلم.
ورب عمر.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد
قوله
لله.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدافعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعل الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء حجر.
الحد
ومن ها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغير فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للمجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلاس وهو ما إذا أحاطت الديون بالرجل وضاق ماله عن وفائها. فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء، وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك وهم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى. وقال جهد وعكرمة وقتادة هم النساء. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن ابي العتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النساء السفهاء الا التي اطاعت قيمها. ورواه ابن مردويه مطولا. وقال ابن ابي حاتم ذكر عن مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حرب بن سريج عن معاويه بن قره عن ابي هريره رضي الله عنه: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال الخدم وهم الشياطين، هم شياطين الانس وهم الخدم. وقوله: وارزقهم فيها واكسهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يقول تعالى: لا تعمد الى مالك وما خولك الله وجعله معيشه فتعطيه امراتك او بنيك ثم تنظر الى ما في ايديهم، ولكن امسك مالك واصلحه وكن انت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن فراس عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى انه قال: ثلاثه يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امراه سيئه الخلق فلم يطلقها، ورجل اعطى ماله سفيها وقد قال الله: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصله. وهذه الايه الكريمه انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل ومن الإنفاق في الكساوة والإنفاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل ابن حيان: أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. قال مجاهد: يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. مش بس إن قلتها النائب. أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغ هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخاشني حول الفرج، وهو الشعرة، هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال. يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك الاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. قد أخرج أهل السنن الأربعة بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح، إنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلمة في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن حيان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر
محمد
رضي
بن
الله عنه
يحيى بن حبان
حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه فلم يوجد أنبتا، فضرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتهار. قال الكميت في شعره: قبيح
هو
بمثله.
الابتيار.
الابتيار.
نعم.
قال الكوميت في شعره: قبيح بمثل نعت الفتاة، إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله: فإن آنستم منهم رشدا فدافعوا إليهم أموالهم. قال سعد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يدي وليه بطريقه. وقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبي هو عليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن ابي حاتم حدثنا الاشج قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الاشج وهارون بن اسحاق قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه أنه قال نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سعد الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية في والي اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن
أنزل
نمير.
قبل هذا حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة ومن كان فقيرا.
مش عندي سيدي.
نزلت في والي اليتيم.
ما هي ما انا قلت لك قال حدثنا عبدة بن سليمان مش عبد الله بن سليمان. قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة ومن كان غنيا فليستعفف نزلت في مال اليتيم.
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم الله عليكم. قال وحدثنا الاشج وهارون بن
نسمع،
اسحاق قال حدثنا نعم
احنا
سيدنا
في عندنا عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان دي نزلت في مال اليتيم فليستعفف من كان غنيا،
ومن كان غنيا
وعبدة بن سليمان من كان فقيرا
أنزلت
نزلت
ومن
في
كان
اليتيم.
نعم يا سيدنا. رواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله رواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به. قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين، أحدهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي يتيما عنده مال وليس عنده شيء ما آكل من ماله، قال بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به. وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردوية في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير حدثنا
مما
الحسن
أضرب
بن يحيى
يتيمي؟
نعم
مما أضرب يتيمي؟ قال مما كنت ضاربا.
في انا عندي فيما مما اضرب يتيم. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال جاء اعرابي الى ابن عباس فقال ان في حجري ايتاما وان لهم ابلا ولي ابل وانا امنح في ابلي وافقر وانا امنح
أمنح
من
من
ابلي
إبل الفقراء.
فقراء، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا
وتسعى
ناهك في
عليها
الحل. ها؟
وتسعى
وتهنأ
عليها
مش تهنأ وتهنأ وت... وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطئه عن سعيد بن يحيى عن يحيى بن سعيد به. وبهذا القول هو وهو عدم اداء البدل يقول عطاء بن ابي رباح وعكرمه وابراهيم النخعي وعطيه العفي والحسن البصري. والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظر وانما ابيح للحاجه فيرد بدله كاكل مال الغير للمضطر عند الحاجه. وقد قال ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا ابن خيثمه قال حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مضر انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت طريق أخرى. قال سعد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال اليتيم بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. إسناد صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك، وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله: فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قال وروي عن عبيده عن عاء ولا دع ياسين وروي عن عبيده ابو العاليه وابي وائل وسعيد بن جبير في احدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك،
عبيد.
وروي عن عبيده وابي اسحاق وابي وائل وسعيد بن جبير في احدى الروايات، ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك، وروي من طريق السدي عن عكرمه عن ابن عباس في قوله: فليأكل بالمعروف، قال: يأكل بثلاث اصابع. ثم قال: حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدين قال حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم. قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة، فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب: حدثني نافع بن أبي نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله عز وجل: فليأكل بالمعروف، فقال: ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق، لأنه قال: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من الأولياء، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي منهم فليأكل بالمعروف، أي بالتي هي أحسن، كما قال في الآية الأخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلوما وإناس الرشد منهم، ولا الرشد الرشد منهم الرشد الرشد منهم، فحينئذ سلموهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلمى وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم بما يدري به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مرضوية من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه قال: جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الآية. وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر، والله أعلم. وقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة أهل القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمات وليس بمنسوخة. تابعه سعيد عن أبي عن ابن عباس. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس انه قال هي قائمه يعمل بها. وقال الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في هذه الايه قال هي واجبه على اهل الميراث ما طابت به انفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن بن ابي بكر وابي العاليه والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح والزهري ويحيى بن يعمر وانها واجبه. وروى ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الاشج عن اسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين انه قال ولي عبيده وصيه فامر بشاة فذبحت فاطعم اصحاب هذه الايه وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله، وقال الزهري وهي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال هو حق واجب ما طابت به الأنفس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبرا أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قربة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت أن يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة قال منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي قال عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. رواهن ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين نسخت آيات الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وحدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة
أسيد
وحدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نقى بعد ذلك نسختها المواريث وألحق الله بكل ذي حق حقه. بالعافية سيدنا. بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها ذوي قراباته حيث يشاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة والشعثي والقاسم بن محمد وابي صالح وابي مالك وزيد بن اسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن ابي عبد الرحمن انهم قالوا انها منسوخة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والائمة الاربعة واصحابهم. وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدا وحاصله أن معنى الآية عنده وإذا حضر القسمة أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو القرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لهم لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر والله أعلم. وقد قال العوفي عن ابن عباس وإذا حضر القسمة وهي قسمة الميراث، وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر بن جرير رحمه الله، بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين وقسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ فهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وثم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل، وقال: فانطلقوهم تخافة ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فدمر الله عليهم وللكافرين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدت، أي منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. وقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. قال الفقهاء: إن كان ورثات الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في مباشرة أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتيم ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم، ثم أعلمه أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي عبيدة قال: حدثنا عبيدة قال: أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن أبي عبد قال حدث قال أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: حدثنا أبو هارون هروي قال: حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعد الخدري أنه قال: قلنا: يا رسول الله، ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال، كل رجل له مشفران كمشفري البعير، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم حتى يخرج من أسفله، ولهم خوار وصراخ. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، ولهب النار يخرج من فيه من مسامعه وأنفه وعينيه، يعرف من رآه بأكل مال اليتيم. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي ورزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: ألم تر أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار الآية. رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عقبة بن مكرم، وأخرج أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. وقال ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: أحمد بن عاصم هو ولا أحمد بن عاصم قال: حدثنا أبو عامر العبدي العقدي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرج مال الضعيفين المراه واليتيم، اي اوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سوره البقره من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال لما انزل الله عز وجل: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتاب الأحكام، فالله المستعان. وقد روى الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عوم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض علموه تعلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة: إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال البخاري عند تفسير هذه الآيات: حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في بني سلمه ماشيين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل شيئا، فدعا بماء فتوضا منه ثم رش علي فافقت، فقلت: ما تامرني ان اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعه كلهم من حديث سفيان بن عيينه عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنة سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية إنما نزل بسبب الآية إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الصورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، إنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث ها هنا تابعا للبخاري رحمه الله، فإنه ذكره ها هنا، والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذاكر مثل حظ الأنثيين، أي أمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، فجعل للذاكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياط احتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي تدور في على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري: هنا حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجين الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وقال العوفي عن ابن عباس: قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كارهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكت عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم: يا رسول الله، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليس تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا. وقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض الناس: قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد ولا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله: فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك، إنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حاكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنات الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لا نص عليه، فلما حاكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال: أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت وإلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب والمحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان فلو كان معهما. والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للآب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان وأصح الرواية عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل ونحوه، وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن اللبان البصري في كتاب الإيجاز، في كتاب الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجات الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 13، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأب، ولو أخذ ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو مركب من القول الأولين، موافق كلا منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا مع الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث أو إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة، وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي المغيره ابن المغيره قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتاده قوله: فان كان له اخوه فلامه السدس، اضر بالام ولا يرثون، ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان اهل العلم يرون انهم انما حاجبوا امهم من الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقتهم عليهم دون امهم. وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السوس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذ، رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: الثلث الذي حجبته الإخوة لأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة، قال حدثني يونس قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمر عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والدة. قولهم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآيات الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرف إلا من حديث الحارث الأعوري، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، فالله أعلم. وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للوالد وللوالدين الوصية، كما تقدم على ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا، ففرض لهؤلاء وهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي من هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه. والله عليم حكيم، الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: من بعد وصية إلى آخره، الكلام عليه كما تقدم. وقوله: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي راه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن ابي طالب بن مسعود، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد الحكم، وبه يقول اهل المدينه والكوفه والبصره، وهو قول الفقهاء السبعه والائمه الاربعه وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص وكذا. فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه: فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوه به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم أن ذاكرهم نعم سيدنا
مع من أدلوا به
مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون من مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون عن الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى. قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف. المشتركة ولا المشركة؟
مشركة.
المشركة. وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأعطى الزوج النصف الأم الثلث وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية. وكان علي بن ابي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لاولاد الام ولا شيء لاولاد الابوين، والحاله هذه لانهم عصبه. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول ابي بن كعب وابي موسى الاشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظهري، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتاب الإيجاز. وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه في حكمتي وقسمتي. ولهذا قال ابن حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس بس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا، وهو أبو حفص البصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم بن عساكن ويعرف بمفتي المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسير عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند، ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، والقول القديم للشافعي رحمه الله. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيح. واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى مما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرام بالإجماع بنص هذه الآية الكريمة: غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثم قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله، أي فيها، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيب، أي لكونه غير أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، فهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قاسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة بالعذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني قال حدثني شهر بن حوشب لأن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتاجب لهما النار. وقال قرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به. وقال الترمذي وحسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.
وسياق الإمام
أحمد أتم وأكمل.
حسبك.
صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.